خلق الله آدم على صورة الرحمن لا يصح من حيث إسناده. نعم.
هذا ثور عن خلق آدم على صورته.
ومن الذي نصب هذا ثور؟
أبو ثور على خلق آدم على صورته. فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تكون في أبي ثور؟ فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته. فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. فهذا يعني كتاب صاحب الرأي نقل أقوال على أن من لم يقل بهذا القول فهو جهمي.
نحن لسنا مخلدين والحمد لله نحن أعداء الجهميين لكننا لسنا مخلدين. ما الدليل أن من قال قولا وافق فيه الجهم قال جهميا؟ هذه واحد. والأخرى ما الدليل على صحة أن المرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفا؟ هذه أقوال ككثير من أقوال الفقهية فكرة في قائلها ولا يجوز أن نحتج بها وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة. فنحن نقول مثلا لو كان الذي يتبنى هذا القول أو نقول شيئا آخر لو كان قائل هذا القول حاضرا أو كان من يتبنى هذا القول ممن جاء من بعده ماذا تقول في حديث أبي هريرة صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ فهل نأخذ الحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به لأنه تجحم أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخرج الاجتهاد؟ فنحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. تفضل. إذا كان يعرف أن المسجد الذي هو قبر لا يجوز الصلاة فيه ولا يوجد كما تقول مسجد آخر ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه يصلي، فالذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد له عذرا في الصلاة في هذا المسجد فهو شأنه عندي شأن أن يصلي في وقت التراحة، لكنه لا يتقصر بالصلاة في وقت التراحة فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا كراهة فيها، وإلا إن تعمد معروف أن هذا التعمد يؤاخذ عليه. وسؤالك واضح جدا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد وإنما لأنه لا يجد مسجدا آخر خاليا من قبر. هذا شيء. شيء آخر باعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين ولو بتدرج وعدم الصدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد، وربما مع الزمن يتجهون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئا على القبر أو لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد. واضح الجواب؟ تفضل. تفضل. ما فيش عندنا هذا النص الذي تقوله أنت يا أخي. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب خاص في هذه المسألة، وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. فهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد على القبر، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي هو قبر كما سبق في الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. فإذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر وهذا أعرق في الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر، صلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قولي عليه السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر، قال له عمر القبر القبر، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، فرفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فأعاد عليه فقال له القبر القبر، يعني احذر القبر وابتعد عن القبر. فلم يقل الشاهد من هذا الأثر لم يقل أن صلاتك باطلة. ثم نحن قلنا ما قلناه آنفا بعد هذا التوضيح أن الأمر أي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في السؤال فهو كالذي يصلي في أوقات الكراهة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا. لكن علينا نحن أن ننصح الناس وأن لا يبنوا المساجد عن القبور، وأن ينظروا إن كان المسجد صارع عن القبر فيزال المسجد والعكس بالعكس. نعم تفضل. ما حكم ماذا؟ تفضل.
فلو أضاف الشغل إلى جنب بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن كثيرا من السلف كفروا في الدنيا وكفروا من طلب خلف القرآن وغيره من الكتابات، كما
حصل على فمن خرج الألام من يصفها إلى على طريقة السلف. ثم إن حمد الناس على أحد القولين وهو عدم التفكير الجر دعاة الفجاء وجهان التبعين أداء التنادي في كفيات الابدان المفكره. فلو اضاف المسكين الى جانب القول بعدم التفكير حكايه موقف السلف حتى يكون رابعا لكثير من الدعاء السيئين وجهاد الدعاء عن التنادي في اتصال الكفيات والبدان.
الذي اعتقده نعم
فلا بد ان يكون يكفي ابواب السلف في التفكير ثم يجي على
نعم تكفير السلف للجهميه أو اليهوديين باعتقادي أن العلماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصروا على ضلالهم وزيرهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التفسير هو على الجادة، لكن لا يقاس الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود في اعتقاد من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولذلك نفرق فنقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب في اعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف موافية لأهل السنة أن يقيموا الحجج الجاهرة لضلال هؤلاء الجاهلية، مع ذلك فهم أصروا على ضلالهم، فهذا المقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم. فإذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلوا تريحوا. الله يحييك تفضلوا تفضلوا. أهلا أهلا حياك الله
وبركاته.
نحمد الله إليك.
الحمد لله.
أسأل طيب.
أحمد الله. السلام عليك.
أشكرك الله وخيرا. بخير الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. كيف حالك؟
حياكم الله.
أهلا مرحبا. نعم يا أستاذ.
أنا نبين للناس أن هذه الأمور هذا أمر
كبير. نعم.
وهذا أمر كبير. وهذا أمر كبير. وذكر الكرة بالسبب. لكن لا نستطيع هذا بعد أقامة الحجة. ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يخذ مثلك حقا في واقع الآن سيقل في النار. يعني تمثيل الناس لأن الناس لما تأتي الفتوى دائما باردة هكذا بدون بس النظر إلى مواد السلف من هذه البدع، يعني يقول الله مسلمين مسلمين خلص أنت الحمد لله أحسن ومسلمين ما قمت الحجة ومسلمين. فنقول لك هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون جميع أبراهي الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر.
نعم.
هذا أمر كفر في السلف، أنا لا أكفر لكنه أمر خطير كفر في السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين لطرد النار.
نعم.
فنسعى جاهدين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر في السلف وحكم على المسلمين. فلا مثلا نقطة الفتوى هذه الأمور لا تكفر إلا إذا خرجت الحجة، وانتهى. إذا حكيت إلى جانب هذا تفسير السلف وتشدد في هذا الموضوع ربما يكون رادع وجادي لقضية الناس عن التمادي كلمة اتصال هذا الأسلوب. فأنا أفسر أن هذا ينبغي أن يستخدم هذا الأسلوب.
نعم.
كجادي للناس.
أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها.
جزاك الله خير.
لكن أنا أقول إذا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة، هذا ليس بالأمر السهل.
نعم.
لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس بالأمر السهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله هو كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مجال لإنكار قيمتها.
أنا جلست مع ناس نريد زواجد الناس ترضعهم عن هذه البدع الكفرة. يقول ان السلف كفروا هذه القضايا، كفروا الجهمية 5000 في مسألة الأرض مغارب، كفروا الجهمية، والآن المسلم عندهم شركيات وأشياء أكثر من تلك القضايا التي كفروا فيها.
لكن هنا شيء بارك الله فيك،
مواد السلف ما ينزلها، لأن الآن دفنوا في رأي السلف مواد السلف دفنوا تماما، يقول مثل ما يفكروا كل شيء.
هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه، ولكن هذا في اعتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس عندنا جواب إلا بعد إقامة الحجة.
نعم هذا مطلب
هذا،
ولكن أقول يعني كثير من الناس تغلوا فتاوى ابن تيمية. أنا أرى ابن تيمية أنه يحكي مواد السلف في كلامه، يعني مواد السلف بالتضايح ويبين أنه كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه، يبدي رأيه، فيأتي الناس يتمسكون برأي الحينية بأغراض وأهواء أنفسهم فقط، ليقول لك هذا كفر المسلمين وبالحينية كفر وانت حيث
قضية أهواء بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكننا نتكلم عما يتعلق بنا وفي أسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا هذا يا شمسي يحتاج إلى جلسة خاصة. لكن الجماعة اجتمعوا هنا.
إذا كان تسمح لي أكيد. إنكنتكم أن في باكستان حركت جماعة بمشين جماعة المسلمين. أول هؤلاء يجب تكون لأهل الحديث. كان أفراده تلك الجماعة وعليه حديث جماعة أهل الحديث. ثم استقلوا بمشين جماعة المسلمين. والآن تورغت وتورغوا في الأشياء منها يقولون تمسكون للحديث الكثيرين أن هناك جماعة المسلمين وأيضا جماعة المسلمين ويدعون أن من لم يبايع هذه الجماعة ويقليها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجدون في هذا الحديث. وفي بعض الأحيان يتصدرون ويفكرون من لم يبايع هذه الجماعة، وكذلك يقولون كل من دخل من أهل الحديث أو من أهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بحمد الأستاذ كله تواصل عن الجماعة، لا يتكلم عن اسمهم إلا اسم واحد جماعة المسلمين، فلا أريد هذه الأشياء. وكذلك يتكبر فينا بجميع ما ورد في الأحاديث من أمر كثيرة، سواء في الآثار الجديدة التي يكون عليها قرنا وثم من خارق يقيمون على هذه الخلطة الكبيرة، حتى من لم يجد المؤذن قال هذا ترك الطريقة، من لم يبدأ بالإسلام ترك الطريقة في هذه المسائل. فأهمه أكثر
أنه أخطأ أنه لا يوجد صراط الخلق مع الحديث. بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التفكير. أينا. لكن ما يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة، لا الذين نقلوا إليك هذا، هذا وأقول هم هنا في المدينة طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى. انتهيت؟ نعم. أشكر الصلاة. وكنا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصوة لا واجب. الأدلة يحضرنا منها حديث عائشة رضي الله عنها فرضت خلاته ركعتين ركعتين فأقرت السفر وجودت في الحضر، ومنها استمرار رسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر طول الصلاة ركعتين ركعتين. ومنها حديث مسلم أن رجلا من التابعين فيما أظن أو لعله صحابي قال لعمر لو أنا هو تابع الله أعلم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عمر ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة وصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فربنا عز وجل تفضل على عباده فخفف عنهم ما كان مشروطا من قبل بالخوف، خفف عنهم لأنه تصدق عليهم من قصر الصلاة ولو زال الشرط الثالث وهو الخوف. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
ما أدري هذه المصائب
يقول بعض أهل العلم في الحديث السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. دلالة من هذا الحديث على وجوب قصر الصلاة من ناحية ليلة، من ناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليه، فكيف يتصور بالنسبة للمسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه؟ ربه يتفضل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة. فحينما أمر الرسول عليه السلام بقبول هذه الصدقة الأمر كما نعلم جميعا إن شاء الله الأصل فيه الوجوب إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة والاستحباب أو النجل أو الإرجاج. ويضرب على ذلك مثلا من معاملة بعض الناس ببعض رؤسائهم وملوكهم. لو أن ملكا من ملوك المسلمين صالح وهب هبة لأحد المسلمين فرفضها، لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه من ذاك الملك الصالح أو رئيس الطيب. فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدق ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؟ لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها مصبع عينيه ولا يجهد في هذا الفضل الإلهي، فيقول أنا مختار إن شئت أتممت وإن شئت فصلت. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الكعب هي أفضل مما دونها فعلا ثم تكون السنة على نقيض ذلك. بمعنى بعض الأقوال لبعض المذاهب يقولون يجوز القصر ويجوز الإتمام والإتمام أفضل، كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر بكل أسفاره؟ بين الأمر بالتحية
والنهي عن الصلاة في أوقات الجوع. طبق حديثك هذا حينما مرت إليه غير ملتفت إلى الأحاديث الأخرى. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. طبق الحديث عليه.
هو يستطيع أن يصلي، هل يصلي؟ ليه؟ ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما صفاتم، هذا شيء. فهو يستطيع أن يصلي الحياة المسجد، هل يصلي؟ ما أجبتني، أنا أعرف تمام الحديث، نحن أخذنا الحديث من الطرف الأول. يصلي؟
أي.
إلى ماذا تنتهي بعد ذلك؟ بعد أنك تقول يصلي، تعود لتقول لا يصلي؟ نعم هكذا يبدو لي. نسألك لماذا تقول لا يصلي؟ هل أنت ثبت لديك أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة يعني عام مطلق أم عام مخصص؟ إذن انتقل تمسكك بقول عليه السلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن المواطن التي خصص بها النهي لا يدخل في النهي. إذن حديثك لا يرد في موضوعنا السابق الفرق، لأن صلاة التحية إما أن تكون مستثنات من النهي فلا علاقة بحديث وما انتهيتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإما أن يكون غير مخصص فحينئذ يكفي في النهي عن التحية أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. ما تستفيد شيئا من حديثك هذا، لأن هذا الحديث يلتقي في النهي مع الأحاديث الصريحة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، صح ولا لا؟ طيب، فإذا دخل التفصيل في الأوقات المنهي عنها دخل التفصيل في شطر الحديث الثاني وما نعيشكم عنه في الصميمون. فإذا نحن يجب أن نجدد، هل خصصت أحاديث النهي أم لا؟ لا أنت تستدل بدليل تظن أنه دليل جديد، وما هو الدليل؟ لأنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إما أن تفهمه ما نهيتكم عنه مما استقر النهي عليه، وإما أن تقول كل نهي ولو كان مخصصا، وهذا ما ينبغي أن يفعل. لما ذكرنا من وجوب التوفيق بين أحاديث بعضها من بعض. أنا سألتك آنفا كنت حاضرا للبحث، لقد أمر رسول سليت الغطفان بأن يصلي ركعتين، أليس هذا وقت نهي؟ ينتهي عن الصلاة عملا بحديثك؟ إذا عرفت للنفس
إخوان زين كنت سيدي. يقول الشاعر قام بعض الفضلاء يوم الدعوة السنة وسمونه من الدعوة عشان تسوء النظافة، وذلك فيه نقاط الأمرين تكتيس الخطب والندوات والمحاضرات ورسع نظام المجتمع في أهمية الدعوة فما حكم هذا الحال العمل اللي قام به؟
ما ينبغي تخصيص يوم الدعوة خشة أن يأتي يوم انتخذ هذا اليوم عيدا. صغار كأنا في الملك، وأحيانا يريده في أسواء التابعين لأنه روى عن التابعين وأثر عنهم دون الصحابة، فبهذا الاعتبار يريده في أسواء التابعين. ومن الأسباب أنه بشر يخطئ ويصيب، وإلا مما توليت بيانه في كتابي الذي أنا في صدر العمل لي منذ بضع سنين الذي ربما يسمى بتيسير الانتفاع تيسير انتفاع الخزان لثقات صحيح لثقات ابن المال. المقدمة فيه لفت نظر إلى مثل هذه المتناقضة. بعضها يعلل بمثل ما سمعت أولا، وبعضها يعلل بحكم البشرية ثانيا. أما التناقض في الراوي يريده في الاتخاذ ويريده في الدعاء، هذا يكثر منه، لكن الكثرة تنمعه وتضمحله بالنسبة لكثرة المترجمين في كتاب الاتخاذ.
أخذوا نعطيه
ونعم
مدام كرابة
في جواب في الجواب كيف محصل كبار الطب الداء هل سنة عن بدعة؟ والعلم الحديث مسلم أنه لما كان في رجل بدر استقبل قبلة واخذ يده عليهم حتى سقط رداءه وفرد عليه أبو بكر وقال يا رسول الله إن الله منزل ما وعدته وهو مستقبل القبلة، هل يؤخذ من هذا الحديث سنية في التوجه إلى القبلة؟
هكذا الظاهر، لأن يقول رحمه الله لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. ما في من الطمن يوثق الانتقام.
كيف ما هي أقل مدة الأيام القصر؟ أقل مدة هل هي 4 أيام؟
4 أيام. كتاب إنما هو العزم على الإقامة أو عدمه.
فإذا قال يقيم 4 أيام هل يقصر؟
يقصر. إذا عزم على الإقامة مش ما هي. صحيح، لكن لا خيار أن تفارقه، ترفع الأمر للقاضي يفرق بينهم.
هل كان الكتاب مؤلف بالدليل؟ لأبواب الحديث وألف فيها سابق، يعني أنه تألف كتاب صحيح للأحاديث القدسية وبعض الأحاديث القدسية تستدل في الكتاب. لأن الناس ما يجد الكتاب يغني عنها، يغني في هذا الموضوع.
لا يمكن تحقيق طلبات كل الناس، هذا مستحيل.
ما هو القول الخاص بزيارة النساء الحوائج؟
أن شقائق الرجال، هذا هو القول الخاص.
كما هي الزيارة الشرعية للرجال؟ الزيارة الشرعية للرجال
الزيارة الشرعية لمين؟
الرجال أصلها
معروف، هو السلام على الموتى بالسلام المشروع والاعتبار به وقصد له من الكتاب.
لهم ان يمشي عند قبر معين يقول هذا فلان وفلان، ويأخذ معه مجموعة من الناس ويقول السلام عليك يا سيدنا فلان، السلام عليك يا سيدنا
فلان. لا ما ليش نواف
سيدنا الشيخ نحن ثم التوجه إلى قبر صلى الله عليه وسلم من المظلات والسلام عليك.
لا أخذت الجواب آني إلا ما يستقبل والصلاح. نعم.
إذا لك تسعة تسعة الجمعة عدد قبل الجمعة أم يصلي؟
نعم يصلي الظهر. نعم.
دليل يا شيخ؟
من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك.
أحسن بعد الله فأنا وضعية طيب فأنا وضعية طيب الحديث اللي قلت له لا أفترى ولا قلت له مجابي أنا أعرفها
أخذ
يجوز أخذ الجيت أو الشيخ عندهم
مع العلم سلام نفس السؤال تصيغ أخرى الجواب بنفس السيرة
ما يجوز
ما نقول يا أخي ما يجوز والناس يجوز ولا يجوز بالتفصيل السابق
كيف كان شيخ الصفر
انت سجلت اليوم الجواب تفضل يعني انه ترجم في هذا السند هو فريد غريب ولكنه مع ذلك هو حسن ما هو أنا ما أسمع إلا بإذن واحدة ولا أعي إلا بقلب واحد وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فواحد يتكلم أنا في زعمي أنهيت الموضوع فجزى الله من ذكرني بأني ما فعلته إذا ماذا وصلنا حتى تقول أنت
وصلت أن كل مشرك كافر فأنت قلت بأن كل كافر مشرك أو مشرك كافر
أنا وجدت بقصة المحاورة بين المؤمن والكافر من قصة الكعب طيب هذا هو الدليل هذا هو الدليل وثم عطفت على ذلك فقلت وبذلك تزول إشكالات من بعض الأحاديث مثلا من ترك الصلاة فقد كفر من ترك الصلاة فقد أشرك سمعت هذا إذا ما تبغي مزيدا بعد هذا هذا انتهينا من مبارة الرفيق هذاك كان الموضوع ان الله عز وجل عنده القسطات المستقيم هو يحاسب الناس غير حسابنا الظاهري فهو قال له لما فعلت قال خشيتك قال فقد غفرت لك ذاك الموضوع انتهينا منه لان الحديث صريح في سبب مغفرة الله له لكن انا من باب التذكير والتعليم لإخواننا الشباب الطيب سألت ذاك السؤال هل هذا كافر أم مشرك وجرت المناقشة التي أنت كنت حاضرا لها ثم شرحت أن الموضوع أن الشرك والكفر من الناحية الشرعية هما بمعنى واحد فالموضوع ختمناه
بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم نلاحظ بعض الناس يقفون في مكانه بعد السلام بعد التسليم يقف في مكانه ثم بعد ذلك يتجه تجاه القبر لا الذي يقول انا اصلي واسلم على الله
المشكلة نحن ما نسمع كل الناس نسمع الذي يسأل ونجيب ما تيسر وبمن يسمع صوتي فقط هذا لا يجوز في الاسلام لا يجوز استقبال القبور في أثناء السلام والدعاء إلا على ما يتأثر أما يتقصد من بعيد ليتوجه إلى قبر النبي عليه السلام أو الولي أو الصالح فهذا ليس من الإسلام في شيء لا ما نخل بالنظام إطلاقا الآن أنت بعدك أنت عندك سؤال ما عندك أنت
المرأة واجب
كسر وجهه. ومع ذلك عائشة تقول إذا مر الركبان بنا تجلنا. عائشة تقول إذا مر الركبان تجلنا. فهل هذا يدل على أن كسر وجهه
السدل بقول مش السدل ولا السدل بقول لا هو الأصح أن تقول السدل لأن السدل أعم وليس كل ستر يجوز للمحرمة أن تستر وجهها به وإنما السدل هذا السدل هو بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام فرض وبالنسبة لعامة نساء المسلمين مستحب وضح لك الجواب ما في كيف انت بقول لك وضح لك الجواب
الجواب واضح لكن
كيف نخصص خصص الأدلة التي ذكرناها ولا نزال ناقش فيها في حجاب المرأة المسلمة لأنه لن يقوم دليل يفرض على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وأن وجهها من عورتها لن يقوم دليل على هذا إطلاقا وإنما المحرمة يحرم عليها الانتقام ويجوز لها السدل ومن الأدلة التي ذكرناها هناك حديث الخطعمية وجرى مناقشات كثير من المواطن في هذه البلاد حول حديث الخطعمية فحديث الخطعمية إما أنها كانت محرمة فنظر إليها القبل ولم يأمرها الرسول عليه السلام أن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة فهذا دليل أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها ولو سدلا أما الانتقاب فهو مما لا يجب لها وإنما اكتفى عليه السلام بأن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هذا واضح لديك بس. عندك شيء نعم ما نعتقد في مجاز إلا المعنى الضيق المحدد ونستطيع أن نأتي بجانب منه هناك تعابير في القرآن يسميها بعض المتأخرين بأنها مجاز لكن تسمية هذا النوع من المجاز يتنافى مع قولهم الأصل في كل عبارة الحقيقة وأن تفسر يعني على ظاهرها وعلى حقيقتها وأنه لا يجوز الخروج عنها بتأويلها إلا لقرينة هذا تعريفهم للحقيقة والمجاز لكن مع ذلك نجدهم يأتون إلى بعض عبارات يقولون عنها لأنها مجاز فتسميتهم مجاز هذا محض اصطلاح مثلا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها يقولون هذا مجاز لعلهم يسمونه مجاز الحلف طيب هذا الكلام من حيث الأسلوب العربي لا أحد يفهم منه ظاهر العبارة وهي اسأل القرية يعني شجرها وحيطانها ونحو ذلك هذا المعنى لا يتبادر للذهن العربي إطلاقا وإنما المتبادر هو سكانها أهلها فلأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز لأنه المتبادر مع ذلك هم يحشرونه في اسم المجاز مثلا يقول العربي سال الميزان الكعبة لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز حقيقة هذه العبارة أن الميزان من شدة الحرارة زاد حتى سال لكن هذا المعنى لا أحد يفهمه إطلاقا ما هو المفهوم سال الميزان أي ماء الميزان هذه الحقيقة وليست مجازا لكن هم يسمونها مجاز حينما ينتقل البحث في هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث الصفات وآيات الصفات نجد لأنهم
حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها أن الأصل في كل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجال إلا للضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك، ولذلك يسمي أين يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم، يقول لا ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره، ينزل ربنا في كل ليل، لا ما ينزل، لماذا؟ قال هذا مجال. ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجال؟ ليس هناك شيء إلا انحراف عن فهم الكتاب والسنة على الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يتخلف التأويل. فإذا ليس هناك مجال إلا للضرورة، وإن الضرورة في تأويل آيات الكتاب وأحاديث الكتاب، وهذا باحث وصاه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث لا أحد يستطيع أن يأتي مثل ما أتاه به
سليما. سليما
كتاب الإيمان والمجاز،
مكتب المجاز
يعني رسالة صغيرة معروفة. نعم هنا في عندك شيء؟
ما هي الأدلة في المجاز؟
يعني في بعض الصور التي لديني العباء مثلا لا يدخل يديه في كمي العباء، وإنما يلقي العباء على كتفيه فيسجلها سجلا، هذا هو السجل. أما إذا كان الثوب ليس له كمين التحق به فخرج بذلك عن السجل. واضح مثال العباء إن شاء الله. عندكم شيء هناك؟ لا لسه في الزوايا، في الزاوية في شيء؟
عندما يطلع على الصفا ثم يستقبل الكذب يكون في قد الثلاثه ثم يخلي الثلاثه ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره، ثم يدعو ثلاثا في الرساله مثلا يدعو بين ذلك، معناته الدعاء يكون مرتين او ثلاثه.
لا يكون ثلاثه، عندما يكون بين هذه الثلاث،
اذا يكون بين الثلاث معناته مرتين
غير الأولى والثانية مرة، غير الثانية والثالثة مرة. هو يدعو ثلاثا بين هذه الأمور الثلاثة التي عددتها. لا بين الله تعالى. تفضل. الإتباع.
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 هو تبع الحديث
الفقهي. تبع
الحديث الفقهي. هل هناك فرق بينه وبين الحديث الذي أصلا جاء من عدة أول؟
مش واضح سؤاله.
يعني الاعتبار هو السبب الحديث حتى إما أن يكون له مشار أو مشار، لكن الحديث الذي أصلا عرف عند العلماء أن له أول
كيف أعرف؟ بدون الاعتبار؟
لا يعني عرفها بدون يعني
مش ممكن يا أخي، هذا هو
كافر. هو يعني واحد
هو نفسه. تفضل. هذا ثاني مرة. تفضل.
تفضل.
نعم. لا يجوز هذا في الإسلام. لا يجوز أبدا. هذا الحين في الإعلان جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال له إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله، قال عجبا لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك فتأخذ عليه أجرا، فاللحن في الأذان هو من باب التقريب الذي
تلقيناه من الأواني كما يفعلون اليوم تماما فيما يسمونه بالأناشيد الدينية. تفضل.
هل القول بكلام الله وهو منسوب إلى شيخ الإسلام حضرت عنه؟
لا صدق عنه ولعله تراجع عنه كما فعل سبيل هو مخير الجوهرية. صدق. نعم. ترك التسمية عند أن تهوى. لا ما يحرمه. كيف؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ما وهناك حديث صريحة في الموضوع ولكنها لم تثبت من حيث إسنادها وإلا بحثينا بها، لكن حسنا مبدأ الأساس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عندك شيء؟ من الله أنت أنت بنفسك المنصوفية الآن. نعم.
وش ضابط المسجد على المصلى؟ وهل يجوز الصلاة في المصلى عن طريق المسجد؟
لا ما يجوز.
ضابط المسجد.
هو الذي أوقف للصلاة فيه. فإن أوقف للصلاة الخمس فهو مسجد، وإذا أوقف للصلاة الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد جامع.
طيب
الصلاة
نحن الآن في جامعة يصلي فقط فيها في الكلية صلاة الظهر فقط مثلا والمغرب يمكن في بعض الكليات فقط صلاة الظهر
في كل يضرب
ويغلق في العطلة أربعة لا يعتبر مسجد
هذا مصلى
مصلى ولا تجي الصلاة فيه
كيف؟
ما تجي الصلاة فيه صلاة الظهر
ما تجيب صلاة الظهر
في الجامعة يوجد الجامعة في الجامعة في الجامعة ما في الجامعة
يعني جنب المدرسة
في المجال
إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة ويجب أن يكون من هذه التدريج يتماشى مع طوارئ ثانية، لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد دون بعض ما جاء دورك بارك الله فيك. عندك شيء؟ عندك شيء؟
ما حكم مسألة النزاح؟
إيه؟
مسألة النزاح في جملة الجنايات ما حكمها؟
ما
فهمت. مسألة النزاح؟
وكذب في النزاح؟
نعم.
هو كذب وكفر. يعني هل تظن أن النزاح يبرر الكذب؟
جملة
الكناية والمعاريض بارك الله في غير النزاح. الكذب في النزاح هو لعله أسوأ من الكذب في التعبير السوري حا يعني وحده ركيز، لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإذا هذا غير من الناس يمزح ويكذب هذا معناه بأنه يرتكب إثما ومخالفة لسنة الرسول عليه السلام الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا. أما التعريض والكنايات هذه قضايا أخرى، إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية فهذا أولى من الكذب الصريح، لكن متى يفعل ذلك؟ في وجود الحاجة. أما هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة فلا يجوز أيضا. تفضل.
هناك من يقول لما تسمون بالسلفية، لا أبحث عن قضية أنه لا مشاهد للصلاة، ولكن يقول ما يسمون بأهل السنة والجماعة الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل العقائد الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرا، وأنتم تتركونه في الحجم السلفية
والحمد لله.
فيقول لما لا تنزلون هذا الاسم وتضعون اسم أن أنتم أهل السنة والجماعة؟
أظنك أخطأت في طرف من السؤال إنما ذكرت الرافضة، يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وقلنا نحن أهل السنة والجماعة رضيت الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول حشرك الرافضة في الموضوع لعله شرط كلام منك.
يعتبر هذا من أهل السنة.
نعم.
يعتبر من ذهن السنة أهل السنة. يقصد أن الذي يغيب الروافض إنما هو تسلية بأهل السنة.
هكذا يقصد
هذا المثل.
يعني ما يغضبهم التسمي بالسلفية واتباع السلف. هكذا أنت تقول. يعني هذا سؤال. نعم. هذا سؤال. طيب هذا الذي يقول هذا الكلام هو من أهل السنة نفرضه كذلك هل هو ينتمي إلى السلف؟ أظن أنه لا، لأنه انتمى إلى السلف فهو من أهل السنة، وحينئذ يكون الخلاف بيننا وبينه خلافا في الاسم وليس خلافا في الفن. لكن انا اعرف من بعض الجماعات القائمة الان ممن ينتمون الى السنة اسما فيخالفونها فعلا، هم لا يرضون بتسمي السلفية او السلف الصالح، لأن هذا صار علما لطائفة من أهل السنة، وهم الذين يحققون السنة فعلا وعقيدة وسلوكا وسلوكا. فأنا عارف حينما كنت هنا في الجامعة الإسلامية مدرسا منذ نحو ربع قرن من الزمان، وكان هناك أفراد من بعض الأحزاب يورد هذا السؤال، لماذا أنتم تقولون سلفية والسلف؟ لماذا لا ننتشر جميعا إلى الإسلام كلنا مسلمون وهكذا سمعنا رب العالمين؟ لا أعلم. الحق أقول نحن نتسمى بهذا الاسم لسببين اثنين. السبب الأول أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف شديد جدا، ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة ويتبرأ من أن يسمي نفسه مسلما حتى الرافضة. فإذا إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء أنه بلاش أن السلفيين وإنما مسلم، طيب مسلم كل هذه الفرق هم مسلمون، حتى الدروز حتى العلويين حتى الفاريين ايضا يقولون مسلمون، حتى في زمن الاتراك كانوا يصرون على الهويه الشخصيه مسلم، لكن بالنسبه لليهود يهودي بالنسبه للنصارى نصارى. يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلما عندنا اطلاقا كبعض أولئك الذين ذكرناهم. ثم عندنا الحديث المعروف تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد إلى آخر الحديث. هذه الفرق كلها تشملها دائرة الإسلام ويطلق عليها إسلام.